Extra. BBC Extra. أهلا بكم في بي بي سي إكسترا جديد. الإكراه الجنسي بين الزوجين جريمة عاقبت عليها بالفعل محكمة في المغرب.
المباشرة التي وقعت بين الزوج والزوجة كانت مباشرة غير طبيعية، وكان عن طريق الإرغام والعنف والضرب.
ولكن هناك من يرى أن تفاصيل العلاقات الزوجية أيا كانت يجب أن تظل داخل جدران المنزل.
تحاول تصلحوا يعني بلا ما نوصلوا للمحكمة. أنت كتعرف المجتمع ما كيرحم شي حقيقة، حاولوا يصلحوا الأمر فيما بينتهم.
ومن الصحف البريطانية، فوز ماري ببطولة ويمبلدون يغير نظرة البريطانيين للرياضة في بلادهم.
وفي مصر الاستقطاب الإعلامي يعمق حالة الانقسام في البلاد.
أنتم اليوم مع سفيان ثابت ورضا الماوي. أهلا بكم. في سابقة فريدة من نوعها في القضاء المغربي، أصدرت محكمة حكما لصالح زوجة تقدمت بشكوى ضد زوجها بتهمة الإكراه الجنسي.
تتلخص وقائع هذه الدعوة في أن الزوجة، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 35 عاما، رفعت دعوة قضائية تشكو فيها من المعاملة السيئة والعدوانية الجنسية لزوجها. وقد أدلت الزوجة للمحكمة بشواهد طبية تبين الضرر الذي لحق بها من هذه المعاملة السيئة للزوج.
ورغم أن القانون المغربي لا يحتوي على أي فصل يجرم الاعتداء والإكراه الجنسي أو الاغتصاب في إطار الزوجية، إلا أن المحكمة استندت في حكمها على فصل يتحدث عن الاعتداء الجنسي، وهذا ما خلق جدلا واسعا في المغرب. تقرير عبد الصمد بن جودة.
قبل نحو عام كان الحديث في المغرب عن أمينة فيلالي، تلك الشابة التي اغتصبت فأجبرت على الزواج بمغتصبها فانتحرت. أما اليوم فالحديث عن بديعة، تلك التي تزوجت فاغتصبها زوجها فكانت المحكمة هي الفيصل. سنتان حبسا نافذا وغرامة، ذلك هو الحكم القضائي الصادر في حق زوج بديعة. والتهمة اتيانه زوجته رغما عنها وهي كارهة، كما يقول محامي الزوجة عبد السلام المريني.
المحكمة ذهبت إلى القول بأن المباشرة التي وقعت بين الزوج والزوجة كانت مباشرة غير طبيعية، وكان بدون رضاها، بل كان عن طريق الإرغام والعنف والضرب. الشهادة الطبية المدلة بها تعزز ذلك. صريحات مثلا الجيران أو المعارف اللي يقولوا على أننا نسمع صوت الاستنجاد من داخل المنزل، أو أننا نعرف على أن فلان يعنف زوجته، يعني أن القاضي الزجري لا أحد يلومه إذا توسع في وسائل الإثبات وتساهل في الأخذ بأقوال الضحايا إذا كانت مرجحة.
ربما من الصعب للغاية أن ينظر في مجتمع محافظ لإكراه الزوج زوجته على أساس أنه اغتصاب، ربما هو سوء معاشرة جنسية كما يقول بعضهم، غير مجرم قانونا، بل والحديث عنه يعد من الأمور المسكوت عنها في أحسن الحالات، كما تقول فاطمة رتيمي المنسقة الوطنية للمرصد المغربي للعنف ضد النساء.
في الحقيقة الاغتصاب الزوجي هو طابو في مجتمعنا. عندما نتكلم عن الاغتصاب الزوجي اللي كيكونوا معنا كيبغيوش يقارنوا الاغتصاب بالاغتصاب الزوجي. وعندنا بعض الإحصاءات موجودة بالنسبة للمرصد المغربي للعنف ضد النساء في 2009، من بين النساء اللي جاوا واللي زاروا المراكز كاين 13.3 ديال النساء اللي كيصرحوا أنهم تغتصبوا جنسيا من طرف أزواجهم.
أما الشارع المغربي فينقسم حول الموضوع انقساما كبيرا، ففي الوقت الذي ينظر فيه بعضهم للقضاء كحكم، يرى آخرون أنه لا داعي للجوء إليه بأي شكل من الأشكال ما دام الأمر يتعلق بمواضيع تدور داخل أسوار البيت، ولفراش الزوجية قدسية خاصة جدا لا يمكن معها إثبات الاغتصاب الزوجي كما يقول بعضهم.
اللي كيتفرج في الافلام كيطبقوا مع المراه ديالو،
ماشي ضروري اغتصاب يكون يعني في قضيه جنسيه، يعني اغتصاب يقدر يكون بالضرب، يقدر يكون مثلا بالالفاظ هيدا سوقيه، يقدر يكون بزاف ديال الحالات. من حق الزوجه ترفع قضيه على الزوج ديالها اذا عمل يعني هاد المعامله السيئه.
اول حاجه خصها تعرج لها، هذه نورمال ياك يعني تبغى راجله. وثاني حاجه ديك راجله ما خصوش يضغط عليه، قول له بلي هو زوج بنته، تبغي شي حاجه تعملها بنته هيدا او لاختو خصو يعملها في المتابات بنتو ولا اختو، هادشي اللي ومن حق ديكلاه من المسائل القانونيه ديالها.
لا، اولا قبل ما تلجأ للقضاء ولا ترفع دعوه تحاول هي تفهم الزوج ديالها، يقدر يكون مثلا يعاني هو من شدود تحاول تصلحه، يعني بلا ما نوصلوا حنا حتى للخارج مثلا الصور ديال البيت نوصلوا للمحكمه والناس كامل يسمعونا راه شنو وقع بين الراجل وبين المراه ديالو. انت كتعرف المجتمع ما كيرحمش، سمع غير حاجه بسيطه حقيقة حاولوا يصلحوا الامر فيما بيناتهم،
لان المراه لا تمتنع على الرجل تبغي شي تعطيه الحقوق ديالو لينوض يعمل معها الصحه باش يلبي الرغبه ديالو اللي عطاها له الله معها، والحقوق تعطي له الواجبات ديالو.
حق الزوج عبارة فيها نقاش. رجل الدين عبد المنعم بن الصديق ينتقد ممارسة السادية في فراش الزوجية تحت غطاء الشرع والعرف.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حارتكم وأن شئتم، حقيقة هذه آية قرآنية ولكن لا يمكن أن نفصلها على حسب الهوى، يعني على أن المرأة عبارة عن أرض تزرع وعلى الإنسان أن يأتي هذا الحرث.
لكن ربما يتحفظ بعض رجال الدين على هذا، إذ يرون في الحكم على زوج بتهمة اغتصاب زوجته خروجا عن حكم الشرع الذي يقر بالقاعدة التي تؤكد طاعة الزوجة لزوجها. قد تكون للعنف الجسدي آثار بادية للعيان، وكذلك للعنف المعنوي آثاره من اكتئاب وانهيار نفسي، لكن كيف يمكن إثبات الاغتصاب الزوجي إلا عن طريق الزوجة نفسها؟ الأمر إذن يتطلب منها جرأة غير مسبوقة. دراسة أنجزها مرصد عيون نسائية بالمغرب كشفت أن بعض النساء يعانين مع أزواجهن لدرجة تصل إلى حد الحط من كرامتهن، كما تقول الدكتورة سمية نعمان جسوس نائبة رئيس الجمعية المغربية للسكسيولوجيا وأستاذة علم الاجتماع.
اللي خرجنا به بالنسبة لهذا البحث هو أن كاينه جوج ديال الحالات، كاينه حالة ديال المرأة للزوج ديالها تنكلو عنفها إلى رفضت، تنكلو يربطها بالقنب، تنكلو يضربها، تنكلو يعني يكتف لها يديها. هنا احنا في حالات اغتصاب اللي هو مسكوت عليه والقانون ما تيتكلمش عليه بالكل، فتيولي هذيك الممارسة الجنسية اللي هي تخصها تكون بالود وبالعطف وبالحنان إلى آخره باش يكون انسجام ما بين الزوج والزوجة، تتولي تتعيشها هذيك الزوجة في واحد الحالة ديال الرهب.
إذن في ظل فراغ قانوني وفي جو محاط بالكتمان ومسيج بالتسامح الثقافي من قبل الزوجة، يعد هذا الحكم الأول من نوعه في تاريخ المحاكم المغربية. فهل سيشكل هذا مرجعا واجتهادا للحد من تكرار اغتصاب الزوجات؟
كان هذا تقريرا لعبد الصمد بن جودة عن الإكراه الجنسي في إطار الزوجية.
هل تعتبرون الإكراه الجنسي بين الزوجين نوعا من الاغتصاب يجب أن يعاقب عليه القانون؟
وهل توافقون على طرح هذا الموضوع علنا؟ وهل المحاكم هي الجهة المناسبة لذلك؟
شاركونا بأرائكم وتجاربكم. من المؤكد أن البريطانيين أصبحوا يعدون لاعب التنس أندي ماري نجما متألقا بعد أن أصبح أول لاعب تنس بريطاني يفوز ببطولة ويمبلدون منذ 77 عاما.
نسألكم اليوم عن اسم اللاعب البريطاني الذي سبق ذكره أندي ماري وفاز ببطولة ويمبلدون عام 36، والذي يقارن به كل من يعلق أو يعلق البريطانيون عليهم آمالهم للفوز.
لم يشر ماري في لحظة فوزه إلى اسم هذا الرجل، ولكنه أبدى تفهمه لمشاعر البريطانيين الذين ظلوا ينتظرون مثل هذا الفوز لعقود طويلة.
أقدر كم كان يريد الكل أن يرى فائزا بريطانيا في ويمبلدون، وبالتالي أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بفوزي، فلقد بذلت أقصى جهدي لتحقيق ذلك.
واللاعب البريطاني الذي فاز ببطولة ويمبلدون عام 36 كان أيضا معروفا بعلاقاته العديدة مع نجوم ونجمات السينما في تلك الفترة مثل مارلين جيتريتش وجون هيرلو.
وكان هذا اللاعب معروفا بأناقته الملفتة، وبعد توقفه عن ممارسة رياضة التنس أسس خط أزياء متخصص في تصميم القمصان الخفيفة، ولا يزال مشهورا حتى يومنا هذا. سؤالنا هو: ما هو اسم آخر لاعب بريطاني حاز على بطولة ويمبلدون؟
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو شاركونا بالرسائل النصية SMS على الرقم التالي: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 79 1040 47. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا عبر الوسائل الإلكترونية التالية بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk، أو على فيسبوك BBC مسافة XTRA، أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في BBC Extra.
الآن إلى نشرة BBC Extra وسمر رضوان.
تقنية جديدة لأطفال الأنابيب بتكلفة منخفضة في الدول النامية. دعوة من باب الفاتيكان لشراء سيارات رخيصة. والرئيس الكوبي يتهم أبناء شعبه بالانفلات الاجتماعي. طور أطباء بلجيكيون نسخة منخفضة التكاليف من تكنولوجيا أطفال الأنابيب للاستخدام في الدول النامية، حيث لا يستطيع الأزواج تحمل نفقات النظم المستخدمة حالياً في الغرب. وقال الباحثون إن العملية الجديدة المبسطة تكلف نحو $260 أمريكياً لكل دورة علاجية، أي 15% فقط من تكاليف برامج التخصيب التقليدية المستخدمة في الغرب، كما أنها تحقق نتائج لا تختلف كثيراً عن البرامج التقليدية أيضاً. يذكر أنه منذ بدء العمل بتقنية أطفال الأنابيب عام 1978 ولد نحو 5 ملايين طفل أنبوب حول العالم، لكن استخدام هذه البرامج يقتصر إلى درجة كبيرة على الدول المتقدمة بسبب تكاليفها العالية. دعا باب الفاتيكان فرانسيس الأول رجال الدين في كل أنحاء العالم إلى شراء سيارات أكثر تواضعاً، قائلاً إنه يتألم لدى رؤية أحدهم يقود سيارة فاخرة. وأضاف البابا أن امتلاك أحدث الهواتف الذكية أو الكماليات الفاخرة ليس الطريق إلى السعادة، كما شجعهم على التوقف والتفكير في عدد الأطفال الذين يموتون من الجوع في العالم لدى شرائهم هذه الكماليات. يأتي هذا في إطار توجه البابا فرانسيس الأول إلى تحويل الكنيسة للتركيز بشكل أكبر على الفقراء. يذكر أنه منذ تسلمه منصب البابا في مارس آذار الماضي اختار فرانسيس الأول العيش في دار للضيافة في الفاتيكان بدلاً من العيش في المساكن البابوية الفاخرة. أدان رئيس كوبا راول كاسترو في خطاب رسمي ما أسماه تدهور القيم في بلاده، ونادى أبناء شعبه إلى محاربة كافة أنواع الفساد والسلوكيات غير المقبولة، سواء كان سرقة من الحكومة أو تربية الخنازير في المدينة، كما تقول مراسلة بي بي سي في هافانا سارة رينسفورد.
خطاب راول كاسترو كان صارماً في لهجته، تحدث فيه عن تدهور القيم واحتج على أمور مختلفة كالرشوة والفساد لدى المسؤولين والتلفظ بالعبارات النابية والتهرب من دفع أجور الحافلات، مضيفاً بأن هذا الانفلات الاجتماعي يتسبب في أضرار مادية ومعنوية كبيرة.
تعتزم الحكومة اليابانية إطلاق 9 أقمار اصطناعية للمراقبة البحرية خلال السنوات 5 المقبلة، وذلك لمكافحة أعمال القرصنة ورصد انتهاك السفن الأجنبية لمياهها الإقليمية. وستجمع الأقمار الاصطناعية أيضاً معلومات تفيد في الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية، ولا سيما موجات المد البحري. يأتي هذا في الوقت الذي يتواصل فيه التوتر بين اليابان والصين على خلفية جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي.
شاركونا الحوار.
يستقبل المسلمون حول العالم شهر رمضان دوما باستعدادات خاصة معظمها له طابع احتفالي.
وباتت من تقاليد شهر رمضان متابعة المسلسلات الدرامية والبرامج الدينية والترفيهية التي تذاع حصريا خلال هذا الشهر،
إلا أنه خلال السنتين الأخيرتين تشهد عدد من الدول العربية تطورات سياسية متسارعة، تطور بعضها إلى نزاع مسلح كما هو الحال في سوريا.
وهذا العام لن يكون استثناء، لا سيما مع ما تشهده مصر من توتر متصاعد تزامن مع بداية شهر رمضان.
ورغم القتال المستمر في سوريا تمكنت الدراما السورية من الاستمرار بقوة، وسيشهد شهر رمضان 23 عملا دراميا يدور بعضها حول النزاع القائم في البلاد.
نسألكم إذن مستمعينا، هل تتوقعون أن تتأثر عاداتكم خلال شهر رمضان هذا العام بحالة التوتر التي تعيشها المنطقة العربية؟
هل تعتقدون أن دخول شهر رمضان سيؤدي إلى تخفيف حدة التوتر أم إلى زيادته؟
وهل تتوقعون أن تنافس المادة الإخبارية غيرها من مواد الدراما التلفزيونية أو البرامج الدينية خلال هذا الشهر؟
شاركونا الحوار.
شاركونا في الحوار على فيسبوك على BBC مسافة XDRA أو على تويتر BBC XDRA كلمة واحدة. شاركونا الحوار أو ابدأوه أنتم على فيسبوك أو تويتر.
والآن إلى وقفة مع الصحف البريطانية التي صدرت صباح اليوم، وبطبيعة الحال الخبر الذي يحتل العناوين الرئيسية دون منازع في كل صحف بريطانيا هو خبر فوز أندي ماري ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بعد 77 عاما وسبعة شهور وسبعة أيام من تاريخ فوز آخر بريطاني بهذه البطولة، ولن أقول اسمه. تقول صحيفة The Daily Telegraph إن جمهور ويمبلدون من البريطانيين اعتاد على تذوق العذاب أكثر من نشوة الانتصار. صحيفة The Guardian تعلق على النقطة التي طالما أثيرت منذ أن بدأ يلمع أندي ماري في عالم التنس، يعني طبعا هنا أصوله الاسكتلندية التي طالما أثارت جدلا أحيانا مبرر، عندما صرح ماري بأنه سيشجع أي فريق أجنبي يواجه فريق إنجلترا. ولكن اليوم تقول الصحيفة الناس يحتفلون بمن أتى لبريطانيا بالكأس الذي طالما حلم به أجيال من البريطانيين، ولكن يظل إنجاز ماري انتصارا اسكتلنديا خالصا إذا ما عبرنا الحدود الشمالية لإنجلترا. نقلت الصحيفة الأجواء الاحتفالية في بلدة دنبلين الاسكتلندية مسقط رأس ماري أثناء إذاعة المباراة، حيث كان هناك من يعزف الموسيقى التقليدية من مزمار القربة الاسكتلندي المعروف، وعلم اسكتلندا المميز يرفرف في كل مكان. ربما هل تابعت المباراة يوم أمس؟
لا أتابع الرياضة صراحة.
كان رئيس وزراء اسكتلندا أليكس سالموند عندما جاءت عليه الكاميرا وهي تتابع الجمهور رفع علم اسكتلندا وهو يدعو إلى استقلال اسكتلندا، وابتعدت الكاميرا سريعا من عليه. صحيفة The Times تعلق من خلال أحد كتاب الأعمدة ماثيو سيد على ظاهرة عودة البريطانيين إلى مقدمة البطولات الرياضية بعد تراجع دام لأجيال طويلة. هذا التراجع حسب الكاتب بدأ تدريجيا بعد أفول الإمبراطورية البريطانية، إلى درجة أن أداء الرياضيين البريطانيين أصبح مادة للتندر والسخرية، وكأن هناك رابطا بين الظاهرتين، حيث أن حقبة ما بعد الاستعمار أنتجت دولا مواطنوها أقدر عن البريطانيين في المنافسة عالميا مثل الصين وأستراليا ونيوزيلندا. غير أنه يجب ألا ينخدع الناس بهذه الإنجازات، فلا يزال البريطاني العادي يعاني من البدانة وعدم القدرة على الإنجاز الرياضي حسب الكاتب. ويتعجب الكاتب أيضا من عدم احتفاء البريطانيين بغير الرياضيين، ويتساءل هل في يوم من الأيام سنرى طوابير من المراهقين يصطفون للحصول على توقيع عالم فيزياء مرموق مثلا أو مفكر حاصل على جائزة نوبل؟ بالطبع لا، فنحن أمة تعلي شأن الرياضيين على حساب رواد الفكر كما يقول.
خبر صار آخر تناولته هذه المرة صحيفة الاندبندنت، خبر ملكي، أعلنت كل من حفيدة الملكة زارا فيليبس ومايك تندل أنهما يتوقعان طفلهما الأول في العام الجديد. ولادة إذن ستأتي عقب وصول طفل دوق ودوقة كامبريدج المتوقع في الأيام القادمة. وقال قصر بيكنغهام في بيان مقتضب أن الزوجين سعداء جدا بهذا الإعلان. هذا الطفل سيكون الطفل الأول مايك وزارا. لاعب منتخب إنجلترا السابق للرجبي السيد تندال هو الآن مدرب في غلوستر. التقى الزوجان أثناء كأس العالم للرجبي في أستراليا في عام 2003 تذكر الصحيفة، فيما فازت فيليبس بذهبية في دورة الألعاب الفروسية العالمية في ألمانيا في عام 2006. وصف المتحدث الرسمي باسم ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني هذا الإعلان بأنه خبر رائع جدا، وأرسل كاميرون أفضل تمنياته للزوجين. الالتزامات للزوج الرياضية خاصة الأحلام الأولمبية لزارا التي يعني كانت جداولهم محمومة والكثير من وقتهم خصص لذلك، وقد تحدث ويأتي هذا الحمل في سنة الذكرى 60 لتتويج الملكة، وبعد عامين من عقد قران الأبوين للزوجين أو الزوجين تزوجا في يوليو تموز عام 2011 في أدنبرا بعد 3 أشهر من زواج ابن عم زارا ويليام مع كيت.
ونتحدث اليوم عن ما يعرف بالإكراه الجنسي أو ما يعتبره البعض اغتصابا بين الزوجين. هل يجب أن يعاقب عليه القانون؟ هل يجب أن نذهب إلى المحكمة؟ أن تذهب المرأة أو السيدة إلى المحكمة وتشكو زوجها وتقدم الدليل على ذلك، أم أن هذه الموضوعات يجب أن تظل داخل أو خلف جدران غرف النوم؟ هيفاء علي من ليبيا تقول: أنا أعتبر أن من يفعل ذلك فقد انتهك قانون الإنسانية بفعلته هذه، فهو لا يختلف عن من يفعل ذلك لغير زوجته لوجود الإكراه. وإذا نظرنا للأمر من ناحية دينية فنذكر رفقا بالقوارير، فيجب أن تكون النساء أكثر جرأة لحقوقهن ووجود منظمات حقوقية تختص في مثل هذه الأنواع من الجرائم الأخلاقية.
من بين ما جاءنا من مشاركات على الفيسبوك وتويتر، محمد حماد يقول: بالنسبة لي غير مقبول على الزوجة التي يعاملها زوجها بالإكراه الجنسي أو الاغتصاب أن تذهب إلى المحكمة مباشرة، فهناك الطريق الأهل وكبار العائلة، فإن فشل هذا الحل فعليها أن تشتكي عليها. أما هيفا فتقول: من ليبيا أنا أعتبر من يفعل ذلك الأمر قد انتهك قانون الإنسانية بفعلته هذه.
محمد كريكا يقول، أو بالأحرى عثمان الأمين يقول: بطبيعة الحال العلاقة الزوجية هي مشروع حياة متكامل وللزوجين شراكة فيه، وأمور مثل هذه لابد أن تكون في غاية السرية بينهم ولا تخرج إلى نطاق القضاء، وإذا خرجت منهم من الصعب الاستمرار مع بعضهم البعض. وفي رأيي الشخصي، في رأيي أنا الشخصي، رأي عثمان طبعا، الزوجة لابد أن تكون مطيعة لزوجها في العلاقة الجنسية وهكذا، وهذا هو رأي الدين الإسلامي حسب تصوره.
أبو أيمن يقول: إذا كانت قاصرة أو صغيرة أي الزوجة قد اتفق بأنه لا يجب ذلك حتى تبلغ 8 يكون اغتصاب، وكانت هي غير راضية بهذا الشخص وهي بالغة تكون كراهية، ومن حقها أن ترفع قضية عليها. مشاركات أخرى من أسامة، هذه المرة من مصر، الذي يقول: كل شيء بالشجار إلا العلاقة الحميمة، بل تأتي بالمغازلة والمودة والمحبة، والعلاقات الأسرية وخصوصا الزوجية لا يصلح فيها الاحتكام للقضاء الجنائي، لأنه غالبا لن يزيد الطين إلا بلة، وإنما حكما من أهله وحكما من أهلها، وإذا صعب هذا الاختيار يبقى اللجوء إلى مخلص.
وطبعا نتابع الأحداث الدائرة في مصر بعد موجز الأخبار ونتساءل: هل أدت حالة الانقسام إلى زيادة الاستقطاب الإعلامي؟ سوف نتحدث إلى مراسلتنا في القاهرة، ابقوا معنا للمزيد بعد موجز للأخبار. بي بي سي إكسترا. Extra. أهلا بكم مجددا، أنتم اليوم مع سفيان ثابت ورضا الماوي.
لعبت وسائل الإعلام في مصر دورا هاما في حالة التعبئة التي سبقت إقالة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أو بالأحرى عزله. ويرى المراقبون أن نبرة الاستقطاب الشديدة زادت في وسائل الإعلام المصرية منذ هذا العزل، مما انعكس على حيادها وأسلوبها في نقل وتحليل الأحداث.
فكيف يتعاطى المتلقون في مصر مع ما تقدمه محطات التلفزيون والصحف ومواقع الإنترنت المصرية؟ سؤال نطرحه على زميلتنا حنان مسلم في القاهرة. أهلا بك يا حنان. بداية، كيف غير التصعيد الأخير خارطة الإعلام المحلي في مصر؟
فعلا عندما نبدأ في اللحظات الأولى لإعلان البيان الذي ألقاه الفريق السيسي مع شيخ الأزهر مع البابا توادروس والدكتور البردعي، في لحظة إعلان هذا البيان كان في نفس التوقيت كانت تغلق بعض القنوات التي كانت تنتمي للتيار الإسلامي، وكانت عادة ما كانت تتهم بأنها تحرض وأنها تبث فتاوى مغلوطة لأنها ليست تنتمي إلى الأزهر الشريف أو إلى مؤسسة دار الإفتاء عموما داخل مصر. هذه منذ هذه اللحظة وأصبح هناك تغييرا بعض الشيء في فكرة الإعلام المصري المحلي، وهنا نتحدث عن المحلي. المحلي هنا الحكومة، ما يتبع الحكومة والخاص، وكان هناك التيار الثالث الخاص بالقنوات الدينية، هي تقريبا كلها أغلقت، بالإضافة إلى القنوات التي كانت تنتمي إلى حزب الحرية والعدالة الذي كان ينتمي إليه محمد مرسي المعزول. هذه القنوات قد أغلقت، وبالتالي لم يبقى أمام المشاهد المصري الآن سوى التلفزيون الحكومي والراديو والصحافة الحكومية، وفي المقابل الصحافة والتلفزيون والراديو الخاص. ولكن هنا المشاهد أو الجمهور المصري منذ ذلك الحين، وبدأ هناك حالة من حالات استمرار ما بات يعرف بالاستقطاب. الاستقطاب في عالم السياسة على الأرض أدى بالتالي إلى استقطاب في عالم الإعلام، لأن الإعلام ما هو إلا انعكاس لما يدور داخل المجتمع.
طب حول هذه النقطة تحديدا، أسف المقاطعة حنان، نعم. حول هذه النقطة تحديدا من وقع متابعتك للتطورات الأخيرة، هل هذا الاستقطاب يعني ترجم إلى أعمال على الأرض؟ هل أثر على تحركات الناس في الشارع في مصر؟
هنا نستطيع أن نتحدث بأن هناك حالة من التبادل، تبادل الأدوار، أي لا يمكن الجزم بأن الإعلام هو الذي يحرك أو أن السياسة هي التي تحرك الإعلام، فيما أرى بأن كليهما يحركان، والسياسة تستخدم الإعلام والإعلام يوجه الجمهور، وبالتالي الإعلام هو موجه بالسياسة بالأساس، وبالتالي الاستقطاب أعتقد، وهذا من واقع رؤيتي الشخصية لما يحدث داخل مصر، بأن السياسة بما أنها أصبحت مستقطبة وتعتمد على فكرة الاستقطاب، فبالتالي أصبح الإعلام موجها وبالتالي مستقطبا وبالتالي يصنع جمهورا مستقطبا. إذا نظرنا إلى الجمهور الذي يتعرض لوسائل الإعلام الآن، هو جمهور إما أنه يحب فكرة الحكومة ودعم الجيش والاستنصار لفكرة الجيش، وأنه لابد من وجود الجيش بقوة في الحياة المصرية، ولا مانع من وجود مثلا رئيس عسكري في مصر. هذا جمهور عادة ما يتعرض لكل ما له علاقة بوسائل الإعلام الحكومية. هناك جمهور آخر، الجمهور الذي لا يهمه فكرة الجيش من عدم وجود الجيش، ولكن هو يريد أو يحب أو ينتمي لفكرة الإعلام الخاص ولا يحب الإعلام الحكومي.
إذن نفهم من ذلك يا حنان يعني أن المتابعون، أن المتابعين يطلعون على، لا يطلعون على إعلام من يخالفونهم في الرأي، بل يكتفون بمتابعة من يوافقهم في وجهة نظرهم.
هذا يختلف، هناك شرائح مختلفة، هناك شريحة لا تريد سوى أن تشاهد أو تتعرض لما ينتمي لتوجهاتها الفكرية أو السياسية، هناك شريحة أخرى تحب وتتوق لفكرة أن تبحث داخل وسائل الإعلام المختلفة بتوجهاتها المختلفة. هذه الفئة هي منقسمة في ذاتها، ما بين فئة يقال أو توصف بأنها صانعة الثورة المصرية، أبناء الطبقة الوسطى وأبناء الطبقة العليا الذين لديهم وعي وإدراك ما، ويريدون المقارنة ويريدون التحليل، ونمط سلوكهم هو التفكير النقدي والتفكير التحليلي. هناك شريحة أخرى هي ناس بسطاء ولكنهم يشعرون بالريبة، قد تكون ريبة فطرية إذا جاز هذا الوصف أو هذا التعبير، بأنهم يتشككون، فبالتالي يحاولون أن يجدوا ملاذا في أكثر من وسيلة إعلام بأكثر من توجه لعلهم يرون معلومة أكثر إفادة، لأن فكرة الاستقطاب هنا أثرت على كيفية الحصول على المعلومة. هناك مشكلة
يعني
حقيقية.
نعم تماماً، هذه النقطة يعني أثرت الكثيرين،
أكاد أصفها بأنها كبيرة في مصر، هي فكرة الحصول على الخبر الدقيق، الخبر الذي له مصدر دقيق، أو أنه يحتار لأنه يريد أن يحصل على خبر مفيد أو خبر له مصداقية، فيضطر إلى أن يلجأ إلى أكثر من وسيلة بأكثر من توجه، وهو عليه أن يتخذ القرار النهائي، أهي معلومة صحيحة أم هي معلومة خاطئة.
حنان مسلم، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.
Songlines on BBC Extra English. في Songlines اليوم أغنية لديانا فيكرز التي دخلت عالم الغناء عبر برنامج تلفزيوني بريطاني للمواهب The X Factor، وونس كانت من أولى أغانيها. As much as you can take، على قدر ما تستطيع أن تتحمل أو تتقبل. لا يمكن للإنسان أن يستمر في تحمل الصعاب إلى الأبد، فهناك حد معين قد يستسلم المرء عنده، عندما تستنفذ طاقتك وقدرتك على التحمل. As much as you can take.
As much as I can take.
As much as you can take.
As much as she can take.
As much as you can take. إنها اللحظة التي تقرر عندها أنك عانيت من التوتر بما فيه الكفاية وأنك تريد المغادرة.
I've decided I'm leaving this stressful job. I've had as much as I can take.
هي تقول إنها تركت وظيفتها لأنها تسبب لها التوتر باستمرار، وإنها نالت ما فيه الكفاية منه. As much as I can take. وحظ سعيد لها في إيجاد عمل جديد خال من التوتر في أقرب وقت ممكن حتى لا توترها البطالة. انتظروا المزيد من Songlines قريبا.
Songlines
on BBC Extra English.
Songlines.
كانت هذه إذن فقرة Songlines مع الزميلة كريمة كواح، ونعود بكم إلى تساؤلاتنا اليوم أو موضوعنا الرئيسي. سألناكم هل تعتبرون الإكراه الجنسي بين الزوجين نوعا من الاغتصاب يجب أن يعاقب عليه القانون، وهل توافقون على طرح هذا الموضوع علنا؟ ومعنا متصل أول، هيفاء من ليبيا. هيفاء أهلا بك. هيفاء، هل هناك شيء تعترفين بشيء اسمه اغتصاب في الحياة الزوجية؟
نعم، أعتقد أن الاغتصاب الجنسي في أن كان في الحياة الزوجية أو في الحياة أو ما نقوم بذلك لغير الزوجة هو فعل إنساني غير أخلاقي، فما ذلك إذا كان للزوجة، التي يجب أن يكون هناك توافق وتراحم بين الزوجين، وعدم احترام الزوج لحق الزوجة في أن تمارس العلاقة الجنسية معه برضاها، أعتبر أن هذا الأمر هو فعل غير أخلاقي وغير إنساني، وأكثر من أن يكون فعل لا يجرمه القانون في مجتمعنا العربي باعتبار وجود العادات والتقاليد والأمور الأخرى. فأنا أعتبر أن هذا فعل غير أخلاقي وغير إنساني بحق الزوجة.
طيب ما الحل برأيك يعني في مثل هذه في هذا مثل هذا الوضع بين الزوجين؟
في مجتمعنا العربي يجب أن يكون هناك منظمات حقوقية تعتني بمثل هذه الأمور. أعتقد أن وجود حياة المرأة العربية أو وجود العادات والتقاليد جمع الزوجة لأن تقاضي الزوج إذا قام بمثل هذا الفعل، لكن وجود منظمات حقوقية إنسانية تعتني بمثل هذه الأمور هو الحق، هو الحل المثالي. لأن حتى وإن وجدت داخل مجتمعنا العربي فهي غير فعالة، لكن إذا قامت المرأة بدفاع عن نفسها والتقاضي وتجرأت على فعل ذلك مرة واثنين، وليست امرأة واحدة فقط بل كل النساء الذين يتعرضون لمثل هذا الموقف، فإن الفعل سيوقف.
إذن أنت لست مع حل القضاء، اللجوء إلى القضاء؟
اللجوء إلى الفضاء أمر ضروري، لأن سنة أو اثنين لتجريم مثل هذا الفعل لا أعتقد بأنه سيكون راجعا للزوج، لكن إذا كان العقوبة أكثر صرامة وأكثر شدة فأنا أعتقد بأن أي زوج من يتجرأ على فعل أو قيام بهذا الأمر حق زوجته.
نعم، شكرا لك هيفا، كنت معنا من ليبيا.
معنا مأمون من الكويت. استمعت يا مأمون إلى رأي هيفا من ليبيا وتقول إن الإكراه الجنسي بين الزوجين هو فعل غير إنساني وغير أخلاقي، هل تتفق معها في هذا الرأي؟
أنا أتفق معها أنه فعل غير إنساني، ولكن المحزن أن نصل إلى مثل هذه المرحلة من الأساس. أحد أسباب وصول مرحلة الإكراه الجنسي بكل بساطة أنه علاقة الرجل بالمرأة الناجح تتكون من نصفين، النصف الأول هي المشاركة الحياتية من مودة تفاهم تنسيق الأمور الحياتية مع بعضهم البعض، والنصف الآخر وهو بنفس أهمية النصف الأول هي المشاركة الجسدية والعلاقة الجنسية، والتي يجب على الطرفين أن يعرف كل منهما الآخر قبل مرحلة الزواج، وأن يكون فيما بينهما تفاهم قبل أن يخطو خطوة الزواج، حتى يكون في هناك تفاهم أكثر لكل من الطرفين. طبعا إحنا ما شاء الله العرب خبراء في النصف الأول والنصف الثاني، لا نفتح سيرته بالمرة.
طيب، يعني في حالة وصول أو تأزم العلاقة لنقل الحميمة بين الزوج والزوجة ووصول الأمر إلى الإكراه الجنسي، ما الذي تقترحه أنت؟
هو الأمر مرفوض تماماً.
نعم، هذه النقطة تحدثنا عنها، الأمر مرفوض ولا بد من وجود توافق نفسي بداية وفي العلاقة الطبيعية في التعامل، ثم بعد ذلك في العلاقة الحميمية. ماذا لو وصل الأمر إلى الفرد أو الإكراه الجنسي؟ ما الذي هل ترى أن اللجوء للمحكمة هو أمر مقبول؟
هو الحل الأخير، هو موجود نعم، ولكنه هو الحل الأخير. الحل الأفضل منه أن يكون هناك مرحلة من على الأقل التفاهم والتحاور للسبب الذي أدى إلى الإكراه الجنسي، وإن الموضوع في الآخر لم يصل إلى حل كانت الطريق مسدودة فيتم الذهاب إلى المحكمة في هذه الحالة، في الآخر يصبح الأمر مرفوض تماما. فهناك إكراه جنسي وهناك إكراه جسدي، هي نفس النقطة تماما، يعني في الآخر يجب الوصول إلى طرف ثالث ليتم بالفض فيما بين الطرفين لو وصل الموضوع إلى الإكراه.
فهمتك تماما يا مأمون، شكرا جزيلا، كنت معنا من الكويت.
مصطفى يقول: أعتقد أن الزوج ليس له الحق في الاعتداء على زوجته، فهي إن لم تكن راغبة بالزواج منه ما كان عليه الزواج منها أصلا، وفي حال تزوج منها عليه محاولة كسب ودها، أما وإن أجبرها جنسيا فأعتقد أن السلطات يجب أن لا تتخذ إجراءات أكثر من تسريح المرأة ومنحها الطلاق بكل بساطة. أما مسألة السجن يقول: والعقوبة فهما أمران مستبعدان، لأن المرأة في النهاية هي زوجته. معي عماد من الجزائر. عماد، ما رأيك في هذا الكلام؟ هل ترى في العقوبة والسجن في مثل هذه الحالات مبالغة؟
نعم، مرحبا بكم. أشكرك على المداخلة.
نعم، تفضل.
بالنسبة للإكراه الجنسي، الإكراه الجنسي هو مازال معناها هو لفظ أو معنى قانوني لم يتطور في البلدان العربية، معناها في البلدان ممكن الأوروبية يوجد معنى الإكراه الجنسي بين الزوجين، أما الإكراه الجنسي بين الزوجين في القوانين العربية لا يوجد أي قانون، معناها ممكن نكون ننظر في القوانين الجنائية لا يوجد معنى الاغتصاب الزوجي، أما الاغتصاب الزوجي يدخل تحت نوع من القوانين يسمى قوانين العنف الأسري، وما زالت لم توجد في البلدان العربية إلا في بلد واحد وهو الأردن، ولكن لم يتم ذكره ضمن المواد.
طيب، لم يتم ذكره، لكن أنت هل تعترف بمثل هذا الكلام، يعني اغتصاب هذا اللفظ، هل تعترف به أم لا؟
لا أعترف بكلمة اغتصاب، لأن الاغتصاب ممكن يكون في العلاقة الغير شرعية، أما اغتصاب الزوجي ممكن نسميها بديل، نعطيها بديل وهو إكراه، إكراه الجنسي بين الزوجين هو موجود فعلا، وهو يعتبر سلاح ذو حدين، فيه الصواب وفيه الخطأ، هذا الإكراه الجنسي بين الزوجين. من جانب الصواب أن ممكن نرى أن الزوج يقوم إكراه الزوجة على معناها شيء يكون يقوم على المودة وعلى الاحترام وعلى الحب بين الزوجين، يقوم هو بفعل معناها باستعمال التهديد والعنف والضرب
نعم.
لكسب ود الزوجة.
نعم.
أما من جانب
يعني هل كونه زوج شرعي يسمح له بمثل هذا السلوك مع زوجته؟
لا لا يسمح. لا أنا لازم تفهم وجهة نظري. وجهة نظري أن نحن لا نسمح له بإكراه الزوجة على العنف، لكن التسمية بحد ذاتها لا يمكن أن تسمى اغتصاب، لأن كلمة اغتصاب تنطبق على شخصين طيب. معناها غريبين عن بعض.
إن تعرضت الزوجة لمثل هذا الذي يسمى الإكراه الجنسي، يعني هل أنت مع أي حل؟ يعني ماذا تقترح لمثل هذه الزوجة؟
مثل هذه الزوجة بالنسبة للإكراه، إذا كان الإكراه معنويا، هو الإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه معنوي وإكراه ممكن مادي. إذا كان الإكراه معنويا عن طريق الكلام وكذا، ممكن يتم حله عبر الحوار الأسري، الحوار الأسري المغلق بين الزوج وزوجة أولا، ثم إلى معناها ممكن إلى أبوين إذا التزم الأمر. أما إذا كان تطور الأمر إلى الضرب والجرح العمدي المفضي إذا الضرب والجرح العمدي، ممكن هنا الزوجة تلتجأ إلى القضاء لطلب الطلاق أو طلب أي حل من الحلول الأخرى.
نعم، شكرا لك عماد، كنت معنا من الجزائر. سؤالنا اليوم عن اسم لاعب التنس البريطاني الذي كان آخر بريطاني يفوز ببطولة ويمبلدون منذ 77 عاما.
يقال إن هذا اللاعب لم يلقى ترحيبا وقبولا من قبل الشخصيات البارزة في رياضة التنس في بريطانيا في ذلك الوقت، بالرغم من انتصاراته المتلاحقة في ويمبلدون بين عامي 1934 و1936، وذلك بسبب انتمائه إلى عائلة من الطبقة العاملة، بينما كانت رياضة التنس تقليديا رياضة الملوك والنخبة.
وكان اسم هذا اللاعب تتردده وسائل الإعلام البريطانية قبل وبعد فوز ماري أمس الأحد، ولعل ماري كان يفكر فيه أيضا في اللحظات التالية لفوزه.
لنستمع.
أقدر كم كان يريد الكل أن يرى فائزا بريطانيا في ويمبلدون، وبالتالي أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بفوزي، فلقد بذلت أقصى جهدي لتحقيق ذلك.
ويذكر أن فوز هذا اللاعب الذي نسألكم عن اسمه عام 1936 كان محل انتقاد بعض الصحف، لأن خصمه الألماني كان مصابا إصابة حدت من قدرته على الحركة، مما سهل على هذا البريطاني الفوز بالبطولة.
أما اليوم يظل اسم هذا اللاعب محفورا في الوعي العام بسبب ارتباطه بعالم الأزياء، كما أنكم بإمكانكم مشاهدة اسمه مطرزا على القمصان الخفيفة بالأكمام القصيرة وبجانبه رمز إكليل الغارة.
إذن هل عرفتم اسم هذا اللاعب؟ كالعادة سنعطي اسم أول من يرسل الإجابة الصحيحة في نهاية الحلقة.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو شاركونا بالرسائل النصية SMS على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 79 1040 47. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا عبر الوسائل الإلكترونية التالية بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk، أو على فيسبوك BBC مسافة XTRA، أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في BBC Extra.
Minha voz, voz do olhar, sinto que o tempo tarda em chegar, distante e ausente, sinto apertar o peito ardente por te encontrar, na minha alma que anseia urgente pelo momento de ter-te presente. Infinite.
de mil desejos aguarda-te ao chegar. Encho a minha taça vazia com perfumes de poesia. Bebo a saudade amarga e fria e então adormeço ao luar. Calas minha voz para lá do tempo, estrelas que caem por um lamento, espuma na areia solta no vento. Que chora vazia, por um momento se acende a magia, pelo infinito estendo o meu sorriso.
أغنية أغواردا تياو تشيغار أو أنتظرك حين تأتي إلي، هذه الأغنية باللغة البرتغالية من أداء أنا مورا، وهي معروفة دوليا كإحدى أهم وأشهر مغنيات الفادو، وهو اللون التقليدي الذي استمعنا إليه، وتعتبر أيضا من أصغر المغنيات سنا ممن فازوا بجائزة كبرى مخصصة للفن التقليدي، وهي جائزة إديسون أورد الهولندية.
على كل إن صوتها جميل، وقد ذكرتني بليندا دوسوزا، أكيد تعرفها رضا. الآن إلى إكسترا إنجليش مع سمر وداجا.
معكم بي بي سي إكسترا إنجليش.
نتحدث اليوم في إكسترا إنجليش عن الطائرة الكورية الجنوبية التي تحطمت عند هبوطها كراش لاندد في مطار سان فرانسيسكو، ما أدى إلى مقتل 2 من ركابها وجرح عشرات آخرين. وينضم إلي داغ لنتحدث عن الموضوع.
Hi Summer. Yes, the airliner fell short of the runway.
الطائرة إيرلاينر، الطائرة الكورية الجنوبية، سقطت على مسافة غير بعيدة، fell short من المدرج runway. ما هي تفاصيل سقوط طائرة البوينغ 777 وما الذي يقوله محققو السلامة safety investigators؟ لنستمع إلى الخبر.
Safety investigators say a South Korean airliner that crash landed at San Francisco Airport was flying too slowly during its final approach. Data recorders revealed that the crew tried to abort the landing moments before the plane hit the ground. Asiana Airlines said the pilot was highly experienced, but had never before landed a Boeing 777 at San Francisco.
داغ، دعنا نتحدث عن السبب المحتمل للهبوط الاضطراري، crash landing، الهبوط الاضطراري الذي قامت به هذه الطائرة.
Well, they say that the airliner was flying too slowly during its final approach.
يقول المحققون investigators، المحققون الأمريكيون، إن الطائرة كانت تطير بسرعة بطيئة جدا خلال المرحلة الأخيرة من الهبوط final approach.
Yes, they say the airline was significantly below its target speed.
ويقول المحققون أيضا إن سرعة الطائرة كانت منخفضة بشكل ملحوظ، significantly below عما كان ينبغي أن تكون عليه سرعتها، target speed.
Data recorders revealed that the crew tried to abort the landing.
وكشف سجل المعلومات data recorders أن طاقم الطائرة crew حاول إلغاء abort، إلغاء عملية الهبوط قبل دقائق من اصطدامها بالأرض. وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الكورية الجنوبية إيجيانا يون يونغ دو إنه لا يعتقد أن الهبوط الاضطراري نتج عن عطل ميكانيكي، mechanical failure.
He refused to be drawn on the possibility of a pilot error.
وقد رفض رفض الانجرار to be drawn إلى التعليق على إمكانية possibility، إمكانية أن يكون الحادث قد وقع نتيجة خطأ من الطيار، pilot error.
Asiana Airlines said the pilot was highly experienced.
أما خطوط إيجيانا فقالت إن الطيار ذو خبرة عالية وإنه قام برحلات طيران إلى سان فرانسيسكو من قبل، ولكنه لم يقم قط قبل ذلك بقيادة طائرة من طراز بوينغ 777. لنستمع إلى القصة ثانية.
Safety investigators say a South Korean airliner that crash-landed at San Francisco Airport was flying too slowly during its final approach. Data recorders revealed that the crew tried to abort the landing moments before the plane hit the ground. Asiana Airlines said the pilot was highly experienced, but had never before landed a Boeing 777 at San Francisco.
BBC Extra English.
Extra English. On BBC Extra.
عودة إليكم مستمعينا مجددا، وكنا قد سألناكم هل ممارسة الحقوق الشرعية بين الزوجين بالقوة يعتبر اعتداء جنسيا بل اغتصاب كما يسميه البعض، وهل يستلزم الأمر سن قوانين تجرم مثل هذه السلوكات؟ حسني رجب يقول إنه موضوع شديد الحساسية لارتباطه بالعقيدة والحقوق الشرعية. أما محمد محمودي شاهين يقول المعاشرة شيء سري بين الزوجين ولا يجوز أن يفشى لأنه شيء سري بين الزوجين، وبدونها سنجد حالات اغتصاب كثيرة، ونحن الآن نلاحظ وجود حالات اغتصاب في بعض الدول العربية والأجنبية لأنه ليس هناك قوانين وقرارات حاسمة تحد من هذه العادة السيئة.
حيدر حميد يقول طبعا هذا الأمر عائد للزوجين ونوع العلاقة والتفاهم بينهما، بالإضافة إلى التقاليد والعادات والأمور الدينية، وكل هذا لا يبرر أن للزوجة الحق في أن تقيم دعوة ضد الزوج، فيبقى الزوج هو الرجل الذي اختارته الزوجة لتبقى على عاتقه بقية العمر. هناك آراء كثيرة سوف نعرضها في الساعة الثانية من بي بي سي إكسترا، ابقوا معنا مستمعينا ولا تذهبوا إلى أي مكان. أخرجت حلقة اليوم هلا صالح بمساعدة توبة خليفي، وكان معكم في الاستوديو سفيان ثابت ورضا الماوي.
وإلى اللقاء.